بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في كيفية الصلاة على الطفل، فذكر صاحب العروة أنه يقال بعد التكبير الرابع: اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا. هذه الجملة موجودة في رواية التهذيب بإسناده عن والد الصدوق علي بن الحسين ابن بابوي، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام في الصلاة على الطفل أنه كان يقول: اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا. سند الرواية صحيح، يعني معتبر أو فقل موثق، فإن أبا الجوزاء المنبه بن عبد الله وثقه النجاشي بقوله صحيح الحديث، وظاهر التعبير بأنه صحيح الحديث أنه كان ثقة، ولأجل ذلك وثقه العلامة الحلي في كتاب الرجال. وأما الحسين بن علوان فقد تكلمنا فيه عدة مرات، فقلنا بأن السيد الخوئي في كتاب المعجم وثقه لأن النجاشي قال في ترجمته: الحسين بن علوان أخوه الحسن ثقة. هنا يقول السيد الخوئي: الظاهر أن التوثيق راجع إلى الحسن بن علوان، ولكنه في كتاب المعجم استظهر أن التوثيق راجع إلى الحسين بن علوان لأنه هو الأصل الذي ذكر اسمه في مقام الترجمة، وإنما ذكر اسم أخيه استطرادا. ولكن ذكرنا أن هذا التعبير مجمل، لم نعلم أنه راجع إلى الحسن بن علوان أو إلى الحسين بن علوان، لأن من المحتمل أنه ذكر اسم الحسن بن علوان استطرادا وألحقه بذكر وثاقته، ولا ظهور له في أنه يريد أن يوثق مترجم له الأصلي. ولكن نحن وثقنا الحسين بن علوان بكلام ابن عقدة: الحسن بن علوان أوثق من أخيه، وإن استشكل فيه السيد الزنجاني بقوله: إن أفعل التفضيل لا يدل على وثاقة المفضل عليه ولا المفضل، كما يشار إلى طفلين صغيرين فيقال بأن هذا أكبر من ذاك، أو يشار إلى شيخين هرمين فيقال هذا أصغر من ذاك، أو يشار إلى ظالم أقل ظلما من ظالم آخر كهتلر، فيقال هذا أعدل من هتلر. ولكن الإنصاف أن ما ذكره السيد الزنجاني خلاف الظاهر، يحتاج إلى قرينة، فإن الظاهر من أفعل التفضيل وجود المبدأ في الطرفين، كما يقال الشيخ الأنصاري كان أفقه من الملة الدربندي، فإن هذا يعني أنهما فقيهان وهذا أفقه من ذاك، وإن كان هو يعتقد العكس فكان يحلف بالله والله أنا أعلم منك، فكان الشيخ الأنصاري يقول له شيخنا المدعي لا يحلف، المدعي لا يحلف، الحلف ليس على المدعي. على أي حال، فالحسين بن علوان ثقة من نظرنا لشهادة ابن عقدة. بلي خب، الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد، عمرو بن خالد هو أبو خالد الواسطي الذي وثقه ابن فضال على ما نقله الكشي عن العياشي، أن ابن فضال قال عمرو بن خالد الواسطي ثقة، عن زيد بن علي ولا إشكال في جلالته ووثاقته، عن علي بن الحسين عن آبائه عن علي عليهم السلام، إلا أن الدلالة غير تامة، لأن هذه الرواية لا تدل على الوجوب. علي عليه السلام كان يقول في الصلاة على الطفل اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا، هذا لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب أكثر شيء، لا يدل على الوجوب. ولأجل ذلك يقال بأنه لا يجب في الصلاة على الصبي الدعاء، لأن الوارد في الأدعية بعد التكبير الرابع مشتمل على من يصلح أن يصدر منه الذنب، اللهم اغفر له. الطفل لم يرتكب ذنبا حتى يغفر له، اللهم تجاوز عن سيئاته، هذا الطفل الرضيع أو الطفل عفوا الطفل الذي أو الطفل الذي مضى عليه 6 سنين ووجب الصلاة عليه، هذا لم يرتكب ذنبا حتى نطلب من الله أنه يتجاوز عن سيئاته. ولكن أنا أقول كما ذكر السيد الخوئي سابقا، الصلاة على الميت ظاهر في اشتمالها على دعاء للميت. الطفل يصلى عليه فلا يدعى له، كيف صلاة على ميت لا يدعى له؟ نعم، إذا دل الدليل الخاص كما في الصلاة على عدو الله أنه يلعنه في صلاته فذاك نص خاص، أما الظاهر وجوب الصلاة على ميت لزوم الدعاء له بنحو من الدعاء. إما بهذا الدعاء الذي تضمنته رواية الحسين بن علوان أو دعاء آخر. المسألة الأولى، لا يجوز أقل من 5 تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت منافقا. إذا كان الميت منافقا بأن كان مظهرا للإسلام ومبطنا للكفر فلا إشكال في أنه إذا صلي عليه فلا يجب 5 تكبيرات بل يجب 4 تكبيرات عليه. ولكن هل تجوز الصلاة على المنافق في حال الاختيار؟ ذكر السيد بروجردي أنه إن اضطر المسلم إلى الصلاة عليه تجوز الصلاة عليه ويكتفى ب4 تكبيرات. ولكن هذا غير واضح، لماذا لا تجوز الصلاة على المنافق بالعنوان الأولي؟ بعنوان ثانوي الناس يعرفون أن هذا منافق والصلاة عليه بلا إشارة إلى كونه منافقا نحو تأييد له، ولكن بالعنوان الأولي لماذا لا تشرع الصلاة على المنافق وهو مسلم؟ فإن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، فهو مسلم لماذا لا يصلى عليه؟ لا تقل ماذا تصنعون بقوله تعالى لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لأننا نقول في الجواب القدر المتيقن من هذه الآية ولو بضميمة أن النبي كان يصلي على المنافقين أنه نهى في هذه الآية عن الدعاء للميت، لا تصلي عليه يعني لا تدعو له. وأما بحث التقية لا إشكال في جواز الاكتفاء ب4 تكبيرات عند التقية، ولكنه هل هو مجزئ؟ هذا أول الكلام. فلو أمكنه إعادة الصلاة على الميت بعد دفنه أو في وقت آخر فالظاهر وجوب الإعادة، لأن أدلة التقية لا تقتضي الإجزاء خلافا لجماعة منهم السيد الخميني قدس سره حيث ذهبوا إلى أن عمومات التقية مقتضية للإجزاء. ما صنعتم في شيء أو ما صنعتم في شيء ما أو ما صنعتم في شيء في تقية فأنتم منه في سعة. التقية في كل شيء، وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. فيقول السيد الخميني قدس سره التعبير بأن هذا العمل الصادر تقية مما أحله الله بقول مطلق، يعني حلال وضعي وتكليفي، حلال وضعي يعني صحيح. وما صنعتم في شيء في تقية فأنتم منه في سعة، إطلاق السعة يقتضي السعة الوضعية والتكليفية معا. ولكن الإنصاف أنه يكفي في صدق هذا التعبير السعة التكليفية، لو كان المورد مورد عبادة أو معاملة فقال ما صنعتم من عبادة أو معاملة تقية فأنتم منه في سعة، نعم فقد أحله الله، نعم كان ظاهرا في الحلية الوضعية والسعة الوضعية. أما العموم المتعلق بعنوان الشيء، كل شيء فعلتموه في حال التقية فقد أحله الله لكم أو أنتم منه في سعة. يكفي في إطلاق هذا الكلام أن يكون الإنسان في سعة تكليفية لا يعاقب على ما صنعه في حال التقية، وإن لم يترتب عليه أثر وضعي. والأدلة الآمرة بالتقية لم ترد في خصوص العمل عبادي أو المعامل وترتيب الأثر عليهما، بل وارد في التقية في كل شيء. لا دين لمن لا تقية له. الأدلة الخاصة في الصلاة في عشائرهم، صلوا في عشائرهم، أصلا هذا ليس من باب التقية الخوفية، تقية مداراتية، وهذا يقتضي الإجزاء فيما إذا كان المتعارف الإخلال بالشرائط الأولية فيما إذا صلى في عشائرهم. وأما قضية علي بن يقطين فسكوت الإمام عن الأمر بإعادة ما فعله سابقا من الوضوء ثلاثا يقتضي الإجزاء في خصوص المورد، ولعله لأجل أن السنة لا تنقض الفريضة هو أخل بماذا؟ أخل أبدا أخل بشرطية المسح بماء الوضوء، فحينما غسل اليد اليسرى مرة ثالثة صار ماء جديدا وصار المسح بالماء الجديد، وهذا إخلال بالسنة عن عذر. من أين تقول غسل الرجلين لا يجزي إذا كان موجبا لمسحهما؟ إنما لا يجزي من باب أنه مسح بماء جديد، وهذا سنة وإخلال، وقد أخل بالسنة والسنة لا تنقض الفريضة، فكيف نتعدى من ذلك إلى غيره؟ مضافا إلى أنه في مورد خاص، فهل تلتزمون بأن من طلق زوجته في حال الحيض تقية من باب أنه أراد أن يطلق زوجته فقالوا هي حائض، فشاف أنه لو ينتظر يقول فننتظر، يقولون هذا رافضي فيطلق زوجته في حال حيضها، نقول هذا الطلاق مجزي؟ ما هو الدليل؟ فإذا الصلاة المشتملة على أربع تكبيرات في حال التقية لا دليل على إجزائها. الصلاة خلفهم كالصلاة خلف الجدار يدل على أي شيء؟ هذا صلاة الجماعة. لا، هم عندي بمنزلة الجدور، هذا بحث آخر. أن الصلاة خلف العامة هل صلاة جماعة أو صلاة فرادى ويقرأ المأموم ولو إخفاتا، هذا بحث محل الخلاف. وذكر السيد الخوي والسيد السيستاني والشيخ التبريزي أن الصلاة خلفهم صلاة فرادى ولا بد أن يقرأ في نفسه ولو إخفاتا، وإن لم يمكنه القراءة الإخفاتية يحدث نفسه بقراءة سورة الفاتحة والسورة التي بعدها. واستدلوا بمثل هذه الرواية ما هم عندي إلا بمنزلة الجدور، وبعض الروايات الآمرة بالقراءة ولو بحديث النفس، هذا بحث آخر. الكلام في أن هذا لا يرتبط بقضية الإجزاء، وارد في قضية الصلاة والخلفهم. ثم يقول صاحب العروة وإن نقص سهوا بطلت ووجبت الإعادة إذا فاتت الموالاة وإلا أتمها. لو نقص من التكبيرات الخمسة تكبيرة فالصلاة باطلة إذا فاتت الموالاة. ولا وجه للتمسك هنا بمثل حديث لا تعاد، لأن الحديث لا تعاد ناظر أولا إلى صلاة ذات ركوع وسجود، وثانيا إلى فريضة وقع الإخلال فيها بالسنة، لأن في ذيل الحديث لا تعاد يقول والسنة لا تنقض الفريضة.
منافق نماز نداریم، اما که عمل منافق و عربه یا پیامبر ای کسی چهار تا میکنه رو چی کار کردن؟ روایتش زیاده.
حالا یه حال نحن أشكلنا على السيد البروجيدي بأن الصلاة على المنافق ورد في الروايات، كيف تقول إن اضطر المسلم إلى الصلاة عليه؟ الإطلاقات تقتضي وجوب الصلاة على كل مسلم سواء كان مؤمنا أو منافقا. المسألة الثانية، لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور، بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول على الشهادتين، مر الكلام في ذلك، والثاني على الصلاة على محمد وآله، والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران بالغفران، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. ما لا يصح أن يقول اللهم انصر المؤمنين والمؤمنات، لا، لا بد من الدعاء بالمغفرة. وفي الرابع على الدعاء للميت، دعاء لأن الوارد في الروايات طلب المغفرة للمؤمنين والمؤمنات. ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر ما دامت سورة الصلاة محفوظة، لأن صلاة الميت لا بشرط من هذه الأشياء. نعم لا يجوز التكلم في أثناء صلاة الميت، التكلم ما يسوغ أنه تكلم بكلام الآدمي وخرج عن قراءة القرآن والدعاء لا يجوز في أثناء صلاة الميت، سيأتي الدليل على ذلك. المسألة الثالثة، يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها. ذكر المشهور أن صلاة الميت لابد أن تكون عربية، ولكن السيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه احتاط في هذه المسألة، والحق معه لعدم دليل على اشتراط العربية في الصلاة. ورد الأمر بالقراءة والأمر بالذكر الخاص، أما في الصلاة على الميت ليس فيها دعاء مؤقت. وما يذكره السيد الخوئي من أن هذه الأدعية على افتراقها وتشتتها في الروايات تشترك في شيء واحد وهو كونها عربية، فلا بد من التحفظ على هذه الجهة المشتركة. فالجواب عنه أن الإمام أنتم تتوقعون حينما يعلم الناس كيفية صلاة الميت يعلمهم بالكيفية التركية؟ أو بالكيفية الفارسية، خب هذا لا يظهر منه وجوب العربية. وقد ورد أنه ليس فيها دعاء مؤقت، ومقتضى أصالة البراءة أيضا عدم وجوب العربية. لا، أصلا من الأول لا يكون هذا الخطاب ظاهرا في وجوب العربية. أنا أذكر لكم مطلبا آخر، السيد الخائي في بحث النكاح استدل بلزوم الإيجاب والقبول اللفظيين العربيين بما ورد في الروايات من أن السائل سأل الإمام إذا مثلا إذا خلوت بامرأة كيف أقول لها؟ قال تقول أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه بمهر كذا وكذا في مدة كذا وكذا، فإذا قالت نعم فهي زوجتك. يقول السيد الخوي شوفوا هاي عربية، والإمام ذكر أن كيفية التزويج الإيجاب والقبول اللفظيين العربيين. خب الإمام عليه السلام يقول للسائل حينما يسأله وهو عربي كيف إذا خلوت بامرأة كيف أقول لها، فالإمام يقول لها سواء عليك قلت هذا بالعربية أو بالتركية أو بالفارسية، هذا أمر عرفي حكيهم عربي كان. فلا يدل هذه الرواية، لا تدل هذه الرواية على لزوم العربية. إن كان هناك دليل آخر فهو بحث آخر، ولا لم نجد دليلا عليه، ولكن المهم أن هذه الرواية لا تدل على الوجوب. فكذا في المقام. فإذا اعتبار العربية في المقدار الواجب مبني على الاحتياط. مقتضى الإطلاقات عدم اشتراط العربية في عقد النكاح وفي صلاة الميت. على أي حال فيما زاد على المقدار الواجب يجوز أن يكون الدعاء بأي لغة. المسألة الرابعة، ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة. واضح، لأن الأذان والإقامة مختصان بالفرائض اليومية، وليس الأذان أو الإقامة مشروعا في بقية الصلوات، فكيف بصلاة الميت التي وقع النزاع في أنها صلاة أو مجرد دعاء؟ ثم يقول صاحب العروة ولا قراءة الفاتحة. توجد روايتان على لزوم قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الميت. الرواية الأولى ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا عليه السلام فيما يعلم، يعني الظاهر أنه من الإمام الرضا عليه السلام ويحتمل أن يكون من إمام آخر، قال في الصلاة على الجنائز تقرأ في الأولى بأم الكتاب، بعد التكبيرة الأولى تقرأ سورة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي وآله، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، وتدعو في الرابعة لميتك، والخامسة تنصرف بها. الرواية الثانية ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد بن عبد الله القمي عن عبد الله بن ميمون الغداح عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي وآله. ذكر الشيخ الطوسي في الاستبصار أن هذين الخبرين صادران على وجه التقية لأنهما موافقان لمذهب بعض العامة. الموافقة لمذهب بعض العامة لا توجب الترجيح بالنسبة إلى الرواية المخالفة لهاتين الروايتين الموافقتين لبعض العامة. المهم أن الرواية الثانية لا تدل على الوجوب. علي عليه السلام كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب، الكلام في الوجوب. أما الرواية الأولى فظاهرها الوجوب، ولكن مضافا إلى إشكال في سند الرواية من ناحية حمزة بن بزيع يوجد إشكال آخر في دلالة الرواية، وهو أن بقية الروايات علمت كيفية الصلاة على الميت ولا تشتمل على الأمر بقراءة فاتحة الكتاب، فلو كان واجبا لم يناسب أن يخلو بقية الروايات من ذلك. فمعنى ولا قراءة، قراءة الفاتحة ليس في صلاة الميت قراءة الفاتحة على نحو الوجوب، ولا الركوع ولا السجود، واضح، لأن الرواية تقول إنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود، ولا التشهد، التشهد بالمعنى المعهود لا بمعنى الشهادتين بعد التكبيرة الأولى، ولا السلام، سلام هم ماكو، ولكن ورد في موثق السماعة وإذا فرغت سلمت عن يمينك، وفي موثقة عمار وتسلم. فيقال بأن هاتين الروايتين محمولتان على التقية، ولكن لماذا لا نقول هذا عمل مستحب؟ والوجه في أنه ليس بواجب خلو بقية الروايات عن ذلك، الروايات الأخرى على كثرتها الآمرة بأذكار وأدعية في صلاة الميت لم تشتمل على أمر بالسلام بعد التكبيرة الخامسة، ولا فهذا يوجب حملة الأمر بالسلام في هاتين الروايتين على الاستحباب. أقرأ تمام المسألة. ولا التكبيرات الافتتاحية، التكبيرات الافتتاحية قبل الصلاة مستحبة في الصلاة الواجبة لا صلاة الميت، يكبر سبع تكبيرات قبل التكبيرة الافتتاح. وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما. هذه الجملة الأخيرة يعني عدم استحباب كل ما ذكر، لا مجرد نفي الوجوب. فنقول هل يعني أن قراءة الفاتحة لا تستحب؟ إن أريد نفي استحبابها بخصوصها فيمكن، أما استحبابها بعنوان قراءة القرآن فنفي استحبابها مشكل، وسنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة. إنما أذكر هنا مطلبا وهو أنه ورد في صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري: أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها. وفي صحيحة الحلبي وزرارة: ليس في الصلاة على الميت تسليم. وهكذا صحيحة الحلبي. فيقال بأن هذه الروايات نفت السلام في الصلاة على الميت، وموثقة سماعة أمرت بالسلام، فهل هما متعارضان بتعارض مستقر؟ فنرجح الطائفة النافية للسلام لمخالفتها للعامة، أو يمكن الجمع العرفي بينهما بالحمل على الاستحباب؟ سنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله.